بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف شرح كتاب التذكرة لابن جماعة، وهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الفصل الثاني في آداب العالم في درسه. قال المصنف رحمه الله: وفيه 12 نوعا. الأول: إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث، وتنظف وتطيب، ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. هذا الأدب الأول من الآداب التي ينبغي أن تكون في درس العالم. قال: إذا عزم على مجلس التدريس، أي التعليم، أن يتطهر من الحدث، والحدث هو الوصف المانع من الصلاة، والخبث والنجس. وفيه الإشارة إلى مطلق التطيب. والأصل في هذا أن كل ما يكسب العلم تعظيما فإنه مندوب، وكل ما ينفر ويذهب هيبة العلم فإنه يكون مكروها. وتطيب العالم ولبسه لأحسن الملابس يورث تعظيم العلم في نفوس المتعلمين. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي طلاب العلم بلبس البياض الذي هو ثياب النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، كما جاء عن عمر رضي الله عنه في الموطأ. فهذا الأدب الأول، أن يتطيب وأن يلبس أحسن الملابس لمجالس التعليم والتدريس. ثم أورد قال: كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب، ولبس ثيابا جددا، ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، وقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة. هنا أشار إلى حال الإمام مالك، وهو من أكثر الأئمة الذين ورد عنهم التطيب والاستعداد التام لمجالس الحديث، بل إذا جاءه الطلاب عند الباب يطلبون منه أو يسألونه عن الحديث، يدخل فيغتسل ويتطيب ثم يخرج إليهم. وهنا الأثر المروي عنه: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح من جهة السند، لأنه من طريق إسماعيل ابن أبي ويس، وقد أخرجه البيهقي في المدخل. ثم أشار أيضا من الأدب صلاة الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة. وصلاة الاستخارة كما قال العلماء إنما يكون في بدايات الشروع في الدروس، يعني إذا عزم أن يشرح كتابا منذ البداية فإنه يستخير الله في ذلك، وليس المقصود به أن يستخير الله عز وجل في كل درس. وأشار هنا: إن لم يكن وقت كراهة، مع أن المصنف من الشافعية، وصلاة الاستخارة من ذوات الأسباب، والشافعية يرون أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة، ولكنهم يستثنون صلاة الاستخارة، يقولون لأنه يمكن أن تؤخر عنها، وله تصريف في الوقت ليس كبقية الصلوات، يعني الاستخارة قالوا وقتها أوسع من غيره. ثم أشار إلى بعض النوايا التي ينبغي أن يستحضرها العالم والمدرس قبل بدء دروسه وقبل تدريسه للناس. والعلماء قبل هذا ذكروا نوايا عامة للعلم، فقالوا أن العلم له أربعة نوايا معروفة. النية الأولى هي أن يرفع الجهل عن نفسه، والنية الثانية أن يرفع الجهل عن الآخرين، والنية الثالثة هي العمل بالعلم، والنية الرابعة هي حفظ العلم من الضياع. هذه نوايا يذكرها العلماء في العلم عموما. ثم هنا ذكر عن العالم والمدرس، قال: وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها، أنه يقوم بواجب البيان والتبليغ. قال: والازدياد من العلم، لأن الإنسان بالتدريس والتعليم يزداد علما لأنه يحتاج إلى البحث. قال: وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق، فإنه بذلك يظهر الصواب ويبطل الباطل والخطأ. قال: والاجتماع على ذكر الله تعالى، ولأن مجالس العلم كلها من مجالس الذكر المحمودة. قال: والسلام على إخوانه من المسلمين، لأنه إذا دخل سلم والتقى بالناس وسلم عليهم. والدعاء للسلف الصالحين، كما سوف يأتينا أن من آداب مجالس العلم الدعاء للسلف والدعاء للعلماء ومن كان له فضل عليه. ثم قال: الثاني إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ثم يقول: بسم الله وبالله حسبي الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. هنا أشار إلى أدب آخر وهو أدب العالم، وهي من الآداب المشتركة بين العالم وبين غيره، أن يذكر الدعاء المأثور عند الخروج من المنزل. وهذا الدعاء من قوله: اللهم إني أعوذ بك، إلى قوله: أو يجهل علي، هذا الثابت في الصحيح. أما زيادة عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح مرفوعا عن عبد الله بن مسعود، هذه الزيادة: عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أيضا ذكر الذكر الثاني: البسملة والحوقلة والتوكل عند الخروج من المنزل، يثبت إلى قوله: ولا قوة إلا بالله. أما زيادة العلي العظيم: اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني، فهذا لا يثبت، هذه الزيادة غير ثابتة، وإنما الصحيح إلى قوله: ولا قوة إلا بالله. والعلماء كانوا يدعون يعني بأدعية مختلفة غير هذا الدعاء. شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا خرج إلى مجلس العلم كان يقول: اللهم بك أصول، وبك أجول وبك أقاتل، يعني إذا خرج. فللإنسان أن يدعو بدعوات بالتوفيق للنفس مع الذكر المأثور في هذا الباب. قال: ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، فإن كان مسجدا تأكدت مطلقا. هنا أشار إلى أن العالم من حاله دوام ذكر الله عز وجل في سائر أوقاته حتى في مسيره إلى المسجد أو مجلس التعليم. ثم ذكر أن من الآداب أن يسلم على أهل المجلس ثم يصلي ركعتي تحية المسجد إذا كان مسجدا من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم قال: ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة. هذه من الآداب، أن الإنسان يدعو لنفسه بالتوفيق والإعانة والعصمة في بداية مجالس العلم. قال: ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن. استقبال القبلة لا تصح، والبعض يورد في حديث أكرم المجالس ما استقبل به القبلة، لكن الحديث ضعيف ولا يصح، يعني إن بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يعني ينصرف من الصلاة فيواجه الصحابة ويحدثهم، وهذا فيه يعني عدم استقبال القبلة. فلا يقال أن هذا يعني من سنن مجالس التعليم، لأنه لا دليل عليه. قال: بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات. أي الأصل أن العالم يجلس الجلسة المناسبة لمجلس العلم التي تظهر فيها وقار العالم وهيبة العالم. قال: ولا يجلس مقعيا. الإقعاء هو أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، أو حتى جلسة القرفصاء أو الاحتباء، لأن هذه الجلسات لا تليق بمجالس العلم. قال: ولا مستوفزا. المستوفز هو هيئة الرجل المتهيئ للقيام، المتهيئ للقيام، غير القائم وغير الجالس بينهما، لأنه لا يليق بمجلس العلم إلا هيئة الاستقرار والتربع أو الهيئة المناسبة للتعليم. قال: ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا لا يكون يعني في مجالس العلم، لأن هيئة مخالفة لمجالس العلم. جاء عن الصحابة أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحد الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مستلقيا وواضعا إحدى رجليه على الأخرى، لكن هذه الجلسة جلسة استراحة لما يكون الإنسان فيما بينه وبين نفسه. أما في المواطن العامة أو في مجالس التعليم فلا يفعل ذلك. قال: ولا مادا رجليه أو إحداهما من غير عذر. أما إذا كان معذورا كإصابة في رجله أو غير ذلك فإن للعالم أن يمد رجليه، وهذا في مجلس العلم وفي عموم المجالس. قال: ولا متكئا على يده إلى جنبه أو وراء ظهره. جاء النهي أن يجلس الرجل متكئا على يده اليسرى من الخلف، يعني يجلس ويضع يده اليسرى إلى الخلف ويتكئ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي شريد بن سويد قد جلس هذه الجلسة فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم. ووجه الشاهد من كلامه صون مجلس العلم من الجلسات التي لا تليق. قال: وليصن بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه، يعني في مجلس العلم لا يتحرك إلى الأمام والخلف. قال: ويديه عن العبث والتشبيك، لا يحرك يديه كثيرا أو يشبك بين أصابعه. وعينه عن تفريق النظر من غير حاجة، يعني لا يكثر الالتفات في مجلس العلم وإنما يكون بقدر الحاجة. قال: ويتقي المزاح وكثرة الضحك، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة، كما قيل: من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. فصاحب يعني القدوة عليه أن يأخذ بعزائم الأمور، وأن يتجنب ما دون ذلك مما يفقد مجلس العلم الهيبة والوقار. ثم قال: ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر. هنا أشار إلى أن العالم لا يدرس ولا يفتي في أوقات تشتت الذهن وانشغال الذهن بأي سبب من الأسباب، سواء من الجوع أو العطش أو الهم أو الغضب. وهذا له أصل في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آداب القضاء، قال: لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب يفقد الإنسان التركيز والحكم الصائب. وكذلك في وقت الفتية والتعليم ينبغي عليه أن يكون في أحسن حال، ولا يتكلم إلا وهو مستقر البال. ثم قال المصنف رحمه الله: الثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين، ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف، ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة. هنا أيضا من آداب مجالس العلم أن العالم يجلس على مرتفع ليكون بارزا للناس وللاطلاع عليه والأخذ منه. وهذا له أثارة من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له دكان يجلس عليه، أي مكان مرتفع. وأيضا اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حتى يكون مرتفعا. وأشار أيضا إلى توقير أهل الصلاح وأهل العلم وتقريبهم في المجلس وتقديمهم على حسب منازلهم. قال: حسب الإمامة التي جاءت في الأحاديث، يعني أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة فأقدمهم سنة، يعني يراعي حال الناس على حسب المقدمات في حالهم من الصلاح والعلم والتمسك بالسنة. قال: ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، أي يتعامل مع جميع الطلبة والدارسين بإلقاء السلام واللطف وطلاقة الوجه والابتسامة والاحترام. قال: ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام، وقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة. هذه يعني من المسائل التي ذكرها العلماء في مسألة القيام. الأصل في القيام للغير أنه مكروه، ولكن العلماء استثنوا من ذلك القيام يعني العالم، والقيام للأب، وقيام الزوجة لزوجها، وغيرها مما ورد في النصوص الشرعية. ثم قال: ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، يعني لا يكثر الالتفات، وإنما الالتفات يكون بحد وسط وهو القصد. قال: ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه، يعني لما يكلم الشخص يلتفت إليه للحاجة. قال: بمزيد التفات إليه وإقبال عليه، وإن كان صغيرا أو وضيعا، فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين والمتكبرين. يعني ترك الالتفات إلى الناس، يعني إذا رأى شخصا صغيرا يسأله أو فقيرا أو وضيعا، فإنه لا ينبغي عليه أن ينصرف وأن يعرض عنهم، بل يلتفت إليهم ويسمع منهم، وأحيانا يترك الالتفات لغرض وحاجة يعني وقت مؤقت ثم يرجع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي سأله عن الساعة فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأكمل حديثه، ثم سأل قال أين أراه السائل عن الساعة. قال الرابع أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة، فإن كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط. هنا ذكر أدبا رابعا من آداب العالم في درسه أن يبدأ الدرس بقراءة شيء من القرآن، وهذا قد ورد في الأثر عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، أي قرأوا سورة من القرآن، وهذا جرى عند العلماء في كثير من المجالس لا سيما مجالس السماع ومجالس الحديث، فكانوا يبدأون فيها بالقرآن، وهذا الذي كان يفعله غالبا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإن أغلب مجالسه كانت تستفتح بالقرآن ثم قراءة كتب العلم. قال في سبب ذلك تبركا وتيمنا، والتيمن بمعنى البركة، ولكن يختلفان في أصل الاشتقاق، فالتبرك طلب البركة، وطلب البركة أي طلب الثبوت والاستقرار، وأما التيمن فملاحظة كون البركة قدرت باليمين غالبا لأن اليمين جعلت للمكارم. ثم أشار لو كان من شرط المدرسة، لو كان يدرس هذا العالم في مدرسة والمدرسة تشترط أنه قبل مجلس التعليم يقرأ القرآن فإنه يلتزم هذا الشرط. قال ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين، وهذه تصح من جهة اللغة، يقال عقيب وعقيب وبعد وبعيد، فمن آداب مجالس التدريس أن يدعو لنفسه ويدعو للحاضرين وللمسلمين. قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا غير صحيح لأن الاستعاذة خاصة في مقام قراءة القرآن أو أن يكون في مقام الدعاء تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يبدأ مجلس الحديث أو الدرس بالاستعاذة فهذا غير وارد في السنة وليس له أصل. قال ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، هذه السنة أن يبدأ بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس التعليم. قال ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم أجمعين، وعن واقف مكانه، يعني إذا كان هناك مدرسة وقفية فإنه يدعو لصاحب المكان إن كان في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. قال وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع. هنا ذكر مسألة يذكرها العلماء في الدعاء، هل يبدأ بنفسه ثم يدعو للآخرين أم يشرع له أن يدعو للآخرين ثم يدعو لنفسه، فذكر أن كلا القولين وارد عن العلماء، ولكن الذي يلاحظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه، فقد جاء في الحديث أنه كان إذا دعا للأنبياء كان يقول رحمة الله علينا وعلى أخي فلان، يعني من الأنبياء رحمة الله، فكان يقدم نفسه كما في صحيح مسلم. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا ترحم على رجل فقال له ابن عمر رضي الله عنه ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. وهنا أشار إلى قاعدة من القواعد الفقهية وهي الإيثار في القرب. العلماء يقولون الإيثار في القرب مكروه، الإيثار في القرب مكروه. القرب العبادات، يعني الإنسان ما يؤثر الآخرين على نفسه في العبادات. واستثنوا من ذلك صورتان: الصورة الأولى أنه إذا قدم غيره لا يفوته الفضل ولا تفوته القربة، يعني مثلا لو دخل شخصان إلى مسجد وكان المسجد مزدحما وهناك مكان لصلاة شخص واحد تحية المسجد، فقال هذا الرجل للشخص صلي أنت ركعتين فلما تنتهي أصلي أنا، فصلى الأول ثم قام ثم صلى الثاني، فهذا الإيثار جائز لأنه لا يفوته الخير. وأيضا ذكر العلماء من الصور المستثناء من هذه القاعدة أنه يمكنه الاشتغال بمثل هذه القربة أو أكثر من ذلك، يعني مثلا لو دخل شخصان إلى المسجد وليس في المسجد إلا مصحف واحد، فقال هذا الرجل لصاحبه اقرأ أنت من هذا المصحف، وكان هذا الشخص حافظا للقرآن فهو يقرأ من حفظه، فهنا يجوز تقديم الغير في القرب. ثم ذكر قال ويؤيده قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه الآية في تعليم وتأديب الأهل والأبناء ووقايتهم من الشرور التي تؤدي إلى النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا الحديث في الحقيقة حديثان صحيحان جمع مع بعضهما البعض. هناك حديث صحيح مسلم ابدأ بنفسك، وهناك حديث آخر وابدأ بمن تعول، وليس هناك حديث بهذه الصورة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولكنهم جمعوا هذا اللفظ من حديثين مختلفين كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن الملقن في كتابه الخلاصة. قال وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة، يعني هنا يشير أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بالآخرين. قال وبالجملة فالكل حسن وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخرون، يعني إما أن يدعو لنفسه ابتداء أو يدعو للآخرين. ثم انتقل إلى الأدب الخامس. قال الخامس إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم. والأصل في هذه العبارة عند العلماء أن يستخدم فيها صيغة التدني للترقي، يعني العلماء يقولون قدم الأشرف فالشريف وقدم الأهم فالمهم، هذا الأصل في مثل هذه العبارة ولكنه استخدم صيغة مختلفة. قال فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل، يعني بحسب حاجة الناس إلى العلوم يقدم الأهم من العلوم. وهنا ذكر فائدة جميلة، قال ثم المذهب ثم الخلاف. ما الفرق بينهما؟ المذهب هو عرض الفقه على مذهب واحد، أما الخلاف فهو عرض الفقه على المقارن بين المذاهب، يعني ذكر اختلاف العلماء في الفقه، وكلاهما مسلك مختلف عن الآخر. قال وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر، فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبع ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله. يعني هذه من سنن العلماء أنهم كانوا يختمون المجالس بتدريس كتاب في الزهد أو في الرقائق مثل الداء والدواء لابن القيم. ثم قال: ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعمهما جميعا، ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام. هنا أشار إلى فائدة جميلة من الآداب، أن الإنسان ينتهي في الدروس في الموضع المناسب، يعني له شرح اليوم يقف عند هذا القدر، إذا كانت الجزئية متعلقة بدرس اليوم ينبغي أن يكملها، ثم يبدأ الأسبوع الذي بعده أو الدرس القادم بفقرة جديدة، فلا يفصل بين الفقرات وبينها اتصال، لأن مراعاة يعني الفصل والوقف من الأمور المهمة في العلم، ولذلك نجد مراعاتها في القرآن. وأيضا ذكر مسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا ذكر الشبهة لابد أن يذكر جوابها، يعني إما أن يذكر الشبهة وجوابها أو يؤخر الشبهة وجوابها. فلا يصلح مثلا أن يأتي درس اليوم فيذكر الشبهة ثم يترك الجواب إلى الدرس القادم، ربما تستقر الشبهة في نفس الطالب، وربما هذا الطالب لا يحضر الدرس القادم فيكون سمع الشبهة ولم يسمع الجواب عن هذه الشبهة. قال: حتى لو كان يدرس كتاب وطريقة هذا الكتاب أنه يذكر الشبهة ويؤخر الجواب، فإن عليه بيان هذه الشبهة حتى لا يفسد على الناس أديانهم. والعلماء ذكروا من العيوب على أحد المفسرين وهو فخر الدين الرازي هذه الطريقة، أنه يذكر الشبهة ثم يجعل الجواب متأخرا عنه، وذكروا أيضا أنه يفصل في الشبهة ويجمل في الرد، كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. قال: وينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخر عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. هنا ذكر أيضا من آداب مجلس التعليم أن يراعي حال الناس في تطويل الدرس وفي تقصير الدرس، يرى ما هو المناسب من الوقت لهم. وينبغي أن لا يستطرد كثيرا، وإنما يتكلم على الفائدة في موضعها، ولا يؤخر الفوائد إلى مواطن تذهب رونق هذه الفائدة. وهذا هو يعني طريقة أهل العلم، ولذلك قال العلماء: ينبغي على الإنسان أن يدرس من كتاب، أن يدرس من كتاب. لماذا؟ حتى لا يستطرد في الفوائد فيخرج عن الموضوع الأصلي. ولذلك علماء شنقيط لهم عبارة يقولون: من درس دون كتاب فهو كذاب، يعني يقصدون أنه يتشتت ويخرج عن الموضوع الأساسي بتفاصيل ينبغي أن يتركها. قال: السادس أن لا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. وهذا الحديث يعني ضعيف بسنده جبارة ابن المغلس ولا يصح، وأيضا في سنده عثمان بن عبد الرحمن وهو متروك، لكن هذا له أصل في التوجيه الإلهي: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني الأصل أن الإنسان يتوسط في الصوت ولا يرفع صوته رفعا فاحشا. ولذلك عمر بن الخطاب لما رأى رجلين من الطائف يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك. وله أن يرفع الصوت في موضع الرفع مثل الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كان يرفع صوته ويحمر، يعني تحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد غضبه. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي ابن الإمام الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته. مجالس المناظرة تحتاج إلى ضبط النفس. بعض الناس إذا ناظر رفع صوته، يظن أنه برفع الصوت ربما يتغلب في هذه المناظرة، بل الأفضل والأصل في المناظرة أن يلتزم الإنسان عادته في الصوت ولا يرفع صوته أكثر من ذلك. وهذا كما قلنا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر يعني في رفع الصوت، قال: لا تجهر، أسمعهم ولا تجهر. وفي حديث المقداد لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل البيت يعني يسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني صوته وسط. قال: والأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء عن عالم الحديث الأعمش أنه لا يجوز حديثه جلساءه إعظاما للعلم، كما قال ذلك شريك عنهم. قال: فإن حضر فيهم ثقيل السمع، إنسان سمع ضعيف، فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في فضيلة ذلك حديث. الحديث الذي جاء إسماع الأصم صدقة، ولكنه حديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن قيس وهو منكر الحديث، لكن هذا المقصد صحيح أنه إذا وجد من يحتاج إلى رفع الصوت فإنه يرفع صوته. قال: ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه هو وسامعه. وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يتابع الكلام ولا يسرده. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم يكن يسرد كسردكم. ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فصل يعني يفهمه الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام عند الحاجة. قال: وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه، لأن سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإنه إذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. وهذا متفاوت بين العلماء، يعني بعض العلماء إذا شرح فقرة أو انتهى من فصل من الكتاب توقف للسؤال، وبعض العلماء يجعل الأسئلة في ختام مجلس الدرس، فهم يتفاوتون في هذا الباب. قال: السابع من الآداب أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط. اللغط هو رفع الصوت واختلاطه. قال: وعن رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث، ينبغي أن تصان مجالس العلم عن رفع الصوت واختلاط الأصوات، لأنها تذهب الفائدة وتذهب جمال مجلس العلم. إذا كل واحد تكلم مع زميله ورفع صوته فإن جمال المجلس يذهب وتضيع الفائدة. وقال الربيع: كان الشافعي، الربيع بن سليمان المرادي هذا التلميذ الشافعي، كان الشافعي إذا ناظر إنسانا في مسألة فعدل إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. يعني لا ينبغي أن يحيد عن المسألة، بل يتكلم في هذه المسألة ثم إذا انتهى منها انتقل إلى غيرها. قال: ويتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس. يعني إذا بدأ اللغط في المجلس ينبغي على العالم أن يكون حكيما في بداية الأمر، يحاول أن يهدئهم وأن يحذرهم من مغبة فعلهم، وأن هذا يضيع قصد العلم في المجلس مع حسن الأسلوب. قال: ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب. وما أجمل هذه الكلمة، القصد من مجالس العلم ظهور الحق مع صفاء القلوب. قال: وطلب الفائدة. قال: وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها السبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ويتذكر قوله تعالى: يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه. يعني القصد من مجالس العلم هو إحقاق الحق وإبطال الباطل وليس عكس ذلك. ثم ذكر الأدب الثامن، قال: أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد في بحثه أو سوء أدب أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق أو أكثر الصياح بغير فائدة أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا كله بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. يعني من آداب العالم أن يزجر من يتعدى آداب مجلس العلم أو يقع فيما يذهب يعني وقار مجلس العلم، سواء من النوم أو الاستهزاء أو رفع الصوت أو الكلام مع الآخرين، ولكن كل ذلك يكون بالتأديب وفق مراعاة المصالح. قال: وينبغي أن يكون له نقيب. النقيب هو العريف الذي يعني يكون يتابع المجلس ويساعده في ضبط الناس، فطن كيس، وهذا إشارة إلى الذكاء، يعني صاحب ذكاء، درب له دربة، يرتب الحاضرين، وهذا اليوم يسمى المشرف والمشرفة وغير ذلك، ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، ويوقظ النائم لأنه يذهب على نفسه الاستفادة من مجلس العلم، ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدروس والإنصات لها. وهذا كله إشارة إلى احترام مجلس العلم والاستفادة وعدم التعدي على ضوابط وآداب مجالس العلم. ثم قال: من الآداب التاسع أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة. هذه من الآداب، أن يكون منصفا في طرحه، وأيضا يسمع السؤال من الطالب ولو كان صغيرا، لأن العلم لا يرتبط بالسن، فقد يكون صغيرا في السن كبيرا في الفهم، والإنصاف والعدل به تستقيم الأمور. والعلماء يقولون: أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى، عبر عن مراده وبين وجه إراده. يعني لو السائل لم يستطع أن يطرح السؤال طرحا جيدا، فإن العالم يساعده في إيضاح سؤاله. ثم قال: ورد على من رد عليه، ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره. قال: ويتروى فيما يجيب به. وهذه مسألة وأدب مهم، لأن العجلة مذمومة لا سيما في فتوى الناس، والإنسان يحذر من التسرع في هذا الباب لما له من آثار سيئة على الإنسان. قال: وإذا سئل عما لا يعلم قال: لا أعلمه، أو قال: لا أدري. فمن العلم أن يقول: لا أعلم، وعن بعضهم: لا أدري نصف العلم. هذا أثر صحيح صح عن الإمام الشعبي. فإن الإنسان الصادق مع الله عز وجل
إذا جهل شيئا يقول لا أعلم، لأن الإنسان من المستحيل أن يحيط بسائر العلوم أو بسائر المسائل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وجاء هذا الأثر أيضا عن ابن عمر، وكلاهما لا يصحان، لم يصح مثل هذا الأثر عن الصحابة، وإنما صح عن بعض أتباع التابعين وهو محمد ابن عجلان، قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وهذا الأثر جميل، يعني قال العلماء أن ذكر الخليلي في كتاب الإرشاد أن إسناده من أعز الأسانيد، لأن الذي يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن محمد بن عجلان، قال: اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة المشهورين. ثم قال: وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها، ينبغي أن يربيهم على هذه العبارة. قال محمد ابن عبد الحكم: سألت الشافعي عن المتعة، أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال: والله ما ندري، يعني أقسم مع نفي العلم. قال: والعلماء كثيرين الذين كانوا يرددون هذه العبارة. واحد المعاصرين يعني جمع رسالة في من قال لا أدري، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه العبارة. قال: واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف، يعني قول هذه الكلمة لا تدل على الجهل، بل تدل على تعظيم الله عز وجل وتعظيم العلم. يعني بعض الناس يقول أنه إذا قال هذه الكلمة ربما يسقط من أعين الحاضرين ومن أعين الناس، وهذا جهل وخطأ عظيم، لأنه يبلغ شرع الله عز وجل، فينبغي أن يكون وقافا وأن يقف عند هذا القدر. قال: وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه، يعني ربما يفتي خطأ فتنتشر هذه الفتوى الخاطئة بين الناس فيقع في شر ما هرب منه، يعني الله سبحانه وتعالى يعامله بنقيض قصده وطريقته التي استخدمها، وهو أنه يعني ترك هذه المقولة. ثم ختم بقوله: وقد أدب الله العلماء بقصة موسى مع الخضر عليه السلام. طبعا الخضر اختلف العلماء فيه هل هو رجل صالح أو هو من الأنبياء، مسألة طال فيها الخلاف بين العلماء، والصحيح أنه رجل صالح وليس من الأنبياء. قال: حين لم يرد موسى العلم إلى الله تعالى، لما سئل: هل أحد في الأرض أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله عز وجل إليه: بلى عبدنا الخضر. ثم جاءت القصة الطويلة في سورة الكهف، وأيضا جاءت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وحديث أبي في ذهابه ورحلته إلى الخضر وتعلمه منه مسائل العلم. ومن أجل الآداب في هذه القصة أن الإنسان يفوض العلم إلى الله، وإذا مر على مسألة لا يعلمها فإنه يقول هذه العبارة: لا أدري ولا أعلم. لعلنا نقف عند هذا القدر في هذا المجلس الرابع من شرح التذكرة لابن جماعة، ونكمل بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، سائلين أن يوفقنا الله عز وجل وإياكم للعلم النافع،
والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.